بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبا. وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثوه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه. والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وبيتكلم على إيه بقى؟ يقول: وكلما كذا القوم أجهل كان عندهم أكثر ففي مسكين أكثر من النصارى. طيب، وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابه فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كانوا مما كان عليه، كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرا مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال النبي: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق وإن كانت في نفسها باطلة، فغيرها أبطر منها. والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجميع وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من يكون كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع ذلك فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو إيه؟ فهو خير. يعني ممكن إنسان يعمل عملا هو بدعة فيكون آثما بدعته، لكن مع ذلك قد يترتب عليها نافع، وهو انتقال مثلا رجل من الكفر إلى الإسلام. يعني مثلا مثل دعاة الصوفية أو كذا في بلاد الغرب، ممكن هو لما دعا هؤلاء الصوفية أسلموا وهو نفسه إيه؟ مبتدع. هو نفسه مبتدع، فبالنسبة لمن أسلم هو خير وبالنسبة لمن دعا هو شر. والله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها. يعني لا نأخذ من هذا يقول لك إيه خلاص، طب ما هو الصوفية حصل بهم نفع أو التبليغ حصل بهم نفع يبقى كده هذا من فضائل هذه الجماعة. لا، ده من فضل الله على العبد هذا أن هيئ له سبيلا، ولو هو سبيل شر إلى الإسلام فأسلم ثم حسن إسلامه بعد ذلك. نعم، هذا ليس لفضل في الصوفية بل لفضل في هذا الرجل. وبهذا يرد على التبليغين الذين يقولون حتى أنتم تعتبرون مبتدعة، لكننا أتينا بأناس كثيرين إلى الإيه؟ إلى المساجد، فعلما تعبوننا نقول كونكم أتيتم بأناس كثيرين إلى المساجد قدر الله لهم خيرا سبحانه وتعالى، أما أنتم فإنكم على الشر ويحذر منكم. ولهذا شيخ الإسلام يقول إيه؟ ها؟ فيسلمون ويصيرون خير مكانه وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا، لأن النبي قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد. أن بعض الناس الله يؤيد الدين بالرجل الفاسد، بل قد يؤيد بالرجل الكافر. نعم، والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. وأخص من هؤلاء من يرد البدعة الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة، يعني هم الذين ليسوا رافضة. وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع، ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان. يبقى انتبهوا للقاعدة التي مرت معنا، هي قاعدة شيخ الإسلام التي مرت معنا، أن نفرق بين أن يحصل خير للشخص وبين الوسيلة التي حصل الخير بها. أن يحصل خير للشخص ممكن يحصل بأي شيء، حتى ولو الطريق إلى ذلك طريق بدعة. فمثلا واحد لم يكن يصلي ولا شيء، فصلى على يد التبليغي، ثم بعد ذلك هداه الله عز وجل إلى السنة. فهل التبليغ محمود على هذا؟ التبليغ ليس محمودا. لماذا؟ لأن وسيلته إذا عرضت على النص الشرعي فإذا بها وسيلة باطلة ووسيلة مبتدعة. أما الشخص الذي كانت هذه البدعة سببا في استقامته وسببا في جنوحه إلى الطاعة، فهذا شيء إيه؟ فهذا شيء آخر، فإنه مثاب على الطاعة. طيب، يقول والريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، كذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا، ومنهم من يفضل على أبي بكر وعمر، ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها، وقالوا أنه قال أو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان، وهذا القول شهد فيهم والذي عليه عامتهم تعظيم علي. يعني يقول المعتزلة أفضل من الروافض ومن الخوارج، أفضل من الروافض والخوارج، لأنهم مع الخلفاء الأربعة يقبلون ثلاثة والرابع فيه كلام، ولكنهم أيضا عامة تعظم علي. ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمر بن العاص لأجل علي، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة، فإنهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله، وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يختلقون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والرافض. ده الكلام عن مين؟ عن المعتزلة. لكن طبعا هذا ليس يستدل بها أصحاب الموازنات، لأن هذا الكلام في معرض خاص، في معرض خاص، ألا هو معرض المقارنة بين الفرق، لا في معرض الترجمة للفرقة في حد ذاته. وهم مثل ما تقول مثلا، وأنت تكلم عن المبتدع في بعض المواضع، تقول مثلا هذا الرجل مثلا له فضائل وكذا، نقول نشهد أنه فضائل، بل نشهد أنه كان من العباد العظام، لكن ليست العبرة بهذا، إنما العبرة بكيت وكيت وكيت. وهم قصدهم إثبات توحيد الله، بل مثلا تقول العبادة لا تغني، لابد أن تكون على السنة، بدليل أن الخوارج كانوا كيت وكيت وكيت، وتذكر من عبادتهم. فهذا في معرض خاص، في معرض رد، في معرض تفنيد شبه، ليس في معرض الحكم على الطائفة. وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته وصلوم الخمس، عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس. طيب، نقف عند غلطين في الأصول الخمس.